مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن،
بودكاست على راديو الآن.
أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 2 إلى 8 مايو 2022. إلى العناوين: في الذكرى 11 لقتل أسامة بن لادن، الظواهري يبعث رسالة مرتبكة. ذمًا في الجولاني معارضوه يشككون في شهادات مسؤولي القاعدة عن عدم علم الملا عمر بهجمات سبتمبر. بعد إقرار حكومة طالبان خطة لفرض الحجاب، أفغانيات يقولن الحجاب ليس مشكلة، ويسأل هل سيفتح طالبان المدارس والأعمال أمامنا؟ وضيف الأسبوع الدكتور عمر العبيدلي، رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية والأستاذ المنتسب إلى جامعة جورج ميسون الأمريكية، يجيب عن إذا ما كان الحرمان الاقتصادي من أسباب صنع الإرهاب، ويحدثنا عن الأمن الغذائي في العالم في ظل الحرب الروسية في أوكرانيا. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت،
بودكاست على راديو الآن.
يا أهلنا وإخواننا في كشمير.
في أسبوع العيد نشرت السحاب الذراع الإعلامية لقيادة القاعدة المركزية مرئيتين لزعيم التنظيم أيمن الظواهري. التسجيل الأول بعنوان كشمير وفلسطين قصة تتكرر هي اشترار لما قاله الظواهري سابقا في الموضوع ذاته، وخاصة الشعر الذي نظمه الرجل في الفيديو الأخير حرة الهند. التسجيل الثاني هو الأهم، إذ يبدو الأكثر مواكبة للأحداث من بين ما نشرته السحاب منذ سنوات.
تمر بنا هذه الأيام قرابة 11 سنة على استشهاد الإمام المجدد أسامة بن لادن.
التسجيل بعنوان دعوة الإمام لأمة الإسلام، وهو بمثابة مرثية لأسامة بن لادن بمناسبة مرور 11 عاما على قتله في 2 مايو 2011. الظواهري أشار كذلك إلى الحرب الروسية في أوكرانيا التي بدأت أواخر فبراير الماضي،
وبعد جائحة كورونا هي تترك حليفتها أوكرانيا فريسة للروس.
يسهب الظواهري في مدح بن لادن والتأكيد على أن الرجل كان يسعى إلى وحدة الأمة، لكن ثمة فقرات غامضة في هذه الرسالة يصعب تفكيكها، وإن كانت دلالاتها العامة مهمة بالنسبة لوضع التنظيم. يقول الظواهري:
وكثير مما يقال عن الشيخ أسامة رحمه الله وعن القاعدة وعني كذب، ونحن غير مسؤولين إلا عما نصرح به.
ماذا يقصد الظواهري بهذا؟ هل يقصد غرور بن لادن وأخطائه التي ورثها التنظيم؟ هل يقصد عدم كفاءته هو شخصيا وقلة حيلته وإدارته وتحويله السحاب إلى دار تنشر شعره وفلسفته؟ في موقع آخر يقول الظواهري:
أن البعض سيسعى للاستفادة من أي علاقة كانت له في يوم ما بالشيخ أسامة، ولو من واسطة بعيدة جدا، ثم عندما يتحقق له بعض التمكن أو تغريهم بعض المكاسب ينقلبون على أعقابهم.
من الذي انقلب على بن لادن؟ أفراد مثل أولئك الذين كانوا معنيين بإدارة ملايينه في السودان، أو الذين اعترضوا على تعيين الظواهري نائبا، أم جماعات انفصلت أو ستنفصل عن التنظيم؟ هل يقصد طالبان؟ هذا الغموض فيه إجابة واحدة: التنظيم مهترئ، وما مدح الظواهري بن لادن إلا رثاء للتنظيم نفسه.
بودكاست على راديو الآن.
في جزء آخر من هذه الرسالة يناقض الظواهري نفسه فيقول:
ولكن مكرهم الأخطر هو سعيهم في تغييب وعي الأمة وطليعتها المجاهدة، حتى تنتشر دعوات مخالفة للشريعة، مثل أن السلطة تنال بالغصب والتغلب والقهر والتفجير وترك الولاء والبراء من أجل ما يسمونه المصلحة، ومثل تغليب الانتماء الوطني، ومثل التحاكم للدساتير العلمانية باسم التدرج والضرورة.
نقرأ هذا الكلام وفي بالنا ما كتبه الرجل من توجيه توجيهات عامة للعمل الجهادي في 2013، وفيها يضع توجيهات من باب السياسة الشرعية التي تسعى في جلب المصالح ودرء المفاسد، ومنها عدم الاشتباك القتالي مع الأنظمة إلا إذا اضطررنا لذلك، وتهدئة الصراع مع الحكام المحليين وعدم مقاتلة الفرق المنحرفة مثل الروافض والإسماعيلية والقاديانية والصوفية المنحرفة ما لم تقاتل أهل السنة، وعدم التعرض للنصارى والسيخ والهندوس في البلاد الإسلامية، وإذا حدث عدوان منهم فيكتفى بالرد على قدر العدوان. انتهى الاقتباس. أقل ما يمكن أن يقال هو أننا نفهم من هذا الكلام أن الرجل في 2013 لا يقصد ولا يسعى إلى التمكين الذي يستدعي نقيض التدرج الذي ينتقده اليوم. كما نستحضر وثيقة أخرى قد تناقض رسالة الظواهر هذه، في يناير 2020 نشرت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين الموالية للقاعدة في غرب إفريقيا بزعامة إياد أغالي مطوية بعنوان الرد على شبهة أنكم لا تطبقون الشريعة، وفيها رد على داعش الذي يدعي التمكين في نفسه الجغرافيا. كاتب الرد أبو النعمان الشنقيطي يعتبر أن تقديم الاشتغال بالجهاد ودفع العدو الصائل على غيره من إقامة الحدود ونحوه من الدين هو عين الشريعة. فنفهم من هذا الكلام أن فرعا للقاعدة كبير مثل نصرة الإسلام والمسلمين يعتقد بالتدرج الذي يناقضه اليوم الظواهري. يختم الظواهر رسالته هذه بأن يطلب من المتلقين ترجمة الكلمة.
إذا وجدت في هذه الكلمة نفعا فقم بترجمتها، وإن وجدت فيها غير ذلك فانصحنا.
كول بونزل الباحث في جامعتي ستانفورد وجورج واشنطن ومحرر موقع جهادك علق على تويتر: لم أرى من قبل أن ختم الظواهر بدعوة المشاهدين إلى ترجمة رسالته إلى لغات أخرى إن أعجبتهم، وكأني أخاله سيطلب تقييما بخمس نجوم على آيتيونز. الدكتورة إليزابيث كندل المتخصصة في الشعر الجهادي في جامعة أكسفورد علقت: الأغرب أنه طلب النصح إن لم تعجبنا الكلمة، ولكنه نسي أن يكتب عنوانه.
بودكاست على راديو الآن.
عشية العيد ظهر أبو محمد الجولاني زعيم هيئة تحرير الشام في أسواق إدلب فيما وصفه مؤيدوه بأنه استقبال شعبي، بينما قال معارضوه إنها مسرحية وإنه كان محاطا بأمنيه لا مدنيين. حساب السوري المهاجر علق: ظهر الجولاني في إدلب فجأة واختفى بينما ظهر قائد طالبان يخطب فيهم في العيد، في إشارة إلى صلاة العيد في كابل التي قيل إن زعيم طالبان هيبة الله أخونزادة قادها. المهم هنا هو أن هيئة تحرير الشام تتماهى مع طالبان وتعتبر أن الجماعة مثلا يحتذى من حيث نبذ القاعدة والاستقلال عنها مقابل التركيز على رقعة جغرافية وطنية وطلب الاعتراف الدولي. معارضو الهيئة يعتبرون أن البون شاسع بين الجماعتين من حيث أن طالبان التزمت بالجهاد وأن ظل محلياً، أما الهيئة فعطلته بالانقضاض على الجماعات المعارضة أو المستقلة في إدلب، وخاصة جماعات القاعدة حراس الدين والمهاجرين.
جماعة هيئة تحرير الشام قال شرعيين المرم فرعة.
وبالإضافة إلى باب صلاة العيد، انتقد معارضو الهيئة ظهور نساء غير محجبات في إدلب ضمن وفد وزير الداخلية التركي الذي افتتح وحدات سكنية للاجئين هناك. في إحدى المجموعات على التليجرام تطور النقاش بحيث وجد أنصار الهيئة على ما يبدو مخرجاً بالانقضاض على القاعدة عدو الهيئة، واعتبار أن القاعدة لا تدخل منطقة إلا وتفسدها، ونفترض هنا أنهم يقصدون التطرف والتشدد، حتى إن أحدهم استشهد بأن القاعدة جلبت الدمار على أفغانستان. انبرى معارض وأشاد بموقف الملا عمر الذي رفض تسليم أسامة بن لادن زعيم القاعدة لأمريكا بعد أحداث سبتمبر 2001، معتبرا ذلك نصرة وأخوة دين. في المقابل يقول المعارضون إن الهيئة تطرد المهاجرين بل وتساهم في اغتيالهم. وهنا برزت مسألة ما إن كان الملا عمر على علم بهجمات سبتمبر أم لا. معارضو الهيئة في مجموعة النقاش بلغوا من التعنت أن أنكروا شهادة أبي حفص الموريتاني الذي كان رئيس اللجنة الشرعية للقاعدة في 2001 واستقال من التنظيم احتجاجاً على المخالفة الشرعية التي ارتكبها بن لادن عندما هاجم أمريكا. ونقول إنه لم يعد ثمة شك في أن الملا عمر لم يكن يعلم بهجمات سبتمبر، بل إن أسامة بن لادن خدع الرجل وخدع طالبان، ولم يعد ثمة شك في أن الملا عمر لم يسلم بن لادن للأمريكيين ولم يطلب منه الخروج من أفغانستان، لأنه بالنسبة له لم يثبت تورط بن لادن في هذه الهجمات، بالنسبة له كان بن لادن بريء، ناهيك طبعا عن تعنت الرجل الملا عمر وعناده مقابل إساءة إدارة الملف من جانب أمريكا ما أفضى إلى الحرب على أفغانستان، وهذه قصة ليوم آخر.
بودكاست على راديو الآن.
الآن يطلب معارضو الهيئة بينة على موقع الموريتاني بحيث يدلي بشهادة كهذه وعلى مخالفة بن لادن الشرعية، فنأتي بها مما نشرته القاعدة نفسها. في يناير 2016 بدأ تنظيم القاعدة في اليمن وفي صحيفة اسمها المسرة نشر سلسلة بعنوان أحداث 11 سبتمبر القصة غير المروية. بحسب مذكرات رواها أبو بصير الوحيشي زعيم التنظيم الذي قتل في 2015، في الجزء الثالث من هذه المذكرات يتطرق الوحيشي لاختلاف بعض كبار القياديين في القاعدة مع بن لادن حول مشروعية تنفيذ هجمات سبتمبر. في صلب الخلاف سؤال: هل أذن الملا عمر لبن لادن بالهجوم على أمريكا؟ يروي الوحيشي أن مصطفى أبو اليزيد، وكان حتى قتله في 2010 المسؤول العام لتنظيم القاعدة في أفغانستان، طلب الرجوع إلى الملا عمر بصفته أمير المؤمنين كشرط شرعي قبل التنفيذ، فرد بن لادن أن أمير المؤمنين سمح له بضرب اليهود وأن الأمريكان هم الوجه الآخر لليهود، وزاد أن الاستئذان من الأمير قد يؤخر القتال. ما فعله بن لادن هو أنه كان يلح على طالبان أن يسمحوا له أو يشاركوه في درب أمريكا، لكن الملا عمر كان يرفض، حتى أن بن لادن استفزهم عندما قال لهم: سيكتب لكم التاريخ أيها الأفغان شيئين، يكتب لكم أنكم حفظتم العرب من الأمريكان وهذه لكم، والثانية أنكم حفظتم الأمريكان من العرب وهذه عليكم. لاحقاً مرر بن لادن للملا عمر صورا عن قمع إسرائيل الفلسطينيين، فقال له الملا عمر: اضرب اليهود في أي مكان. الملا عمر لم يكن يعلم أن بن لادن كان خطط لعملية الطائرات وانتهى. نفهم من كلام الوحيشي أيضا أن الخلاف كان عميقا، فيقول في عجالة: كان الشيخ أسامة يحاول مع الطالبان ولكن الوقت كان قصير والظروف كانت صعبة.
بودكاست على راديو الآن.
لهذا الكلام ما يعززه من شهادات وردت في أبحاث صحفيين كبار توضح ما كان يحدث في الكواليس، مثل الشهادات التي نقلتها الباحثة الهولندية بيتي دام في كتاب البحث عن العدو، وكيف أن الملا عمر لم يكن يعلم بالهجمات بل لم يهتم لأمرها في البداية، وكيف أن كبار وزرائه ومستشاريه كانوا يدركون خطر بن لادن ولكن كانوا يخافون من الملا عمر أكثر. وفي الباب نفسه شهادات نقلها الصحفي الاستقصائي تام حسين الذي شارك تأليف كتاب إلى الجبال مع عبد الله أنس صهر عبد الله عزام، وفي هذه الشهادات أن الملا عمر سأل بن لادن إن فعلها فرد الرجل بالنفي كاذبا، ولكن نبقى فيما صدر عن القاعدة ورجالاتها. إذن هذه شهادة الوحيشي. في سبتمبر الماضي نشرت الملاحم الذراع الإعلامية للقاعدة في اليمن كتاب بعنوان شذرات من تاريخ القاعدة لخبيب السوداني القيادي في التنظيم. السوداني يذكر كيف عارض أبو حفص الموريتاني هجمات سبتمبر، فيقول في الصفحة 283: كان بعض الإخوة قبل أحداث 11 قد اختلف مع الشيخ أسامة على خلفية إصراره على تصعيد المواجهة مع أمريكا، ومن هؤلاء كان المسؤول عن اللجنة الشرعية في الجماعة الشيخ أبي حفص الموريتاني. وبالرغم من أن الشيخ أبي حفص كان قد قدم استقالته من جماعة القاعدة، إلا أنه لما علم بحجم الضربات امتدحها بقصيدة رائعة. انتهى الاقتباس، وهذا عمليا فحوى ما قاله أبو حفص في مقابلة مع أخبار الآن في 2013.
السبب الثاني من أسباب خلافي مع الشيخ رحمة الله عليه هو مخالفته المستمرة لأوامر الملا عمر زعيم حركة طالبان فيما يتعلق بالعمليات ضد الأمريكا، وإعلان الجهاد والحرب هو من صلاحيات الحاكم المسلم وليس من صلاحيات أفراد الأمة. ولكن الشيخ أيضا لم يأخذ بذلك، مع أنه يعترف بشرعية الملا عمر وأصر على خوض حربه ضد الأمريكان، ما تسبب في النهاية في سقوط الإمارة الإسلامية في أفغانستان.
الآن نعرف من التاريخ ومن الأخبار التي تلت الهجمات أن الملا عمر رفض فعلا تسليم أسامة بن لادن أو حتى طلب مغادرته أفغانستان، لأنه لم يكن لديه دليل على تورط الرجل في هجمات سبتمبر. وهنا نأتي إلى بن لادن نفسه. في البداية أنكر الرجل تورطه في الهجمات وإن امتدحها، فلم يتبناها إلا بعد مرور 3 أعوام تقريبا. في نوفمبر 2001 ظهر بن لادن في الجزيرة بعد 3 أشهر من الهجمات ينتقد تكالب أمريكا عليه وعلى أفغانستان بسبب ما وصفه بمجرد شبهة.
ولو كان عند أمريكا من الأدلة ما يصل إلى درجة اليقين أن الذين قاموا بهذا العمل كانوا ينتسبون إلى أوروبا، فالجيش الإيرلندي مثلا، لكان عندها من السبل الكثير لعلاج هذه المشكلة. ولكن لما كان الأمر مجرد شبهة تشير إلى العالم الإسلامي، فظهر الوجه القبيح الحقيقي وظهر الحقد الصليبي على العالم الإسلامي بوضوح. فما تتهم به أمريكا هذه الفئة المهاجرة المجاهدة في سبيل الله لا يقوم عليه دليل، وإنما هو البغي والظلم والعدوان. فالذين خرجوا لنصرة المستضعفين لا يعقل اليوم أن يذهبوا لقتل الأبرياء كما يزعم الزاعمون.
وفي أكتوبر 2004 ومن خلال الجزيرة أيضا ظهر بن لادن للمرة الثانية فقط خلال هذه الأعوام متبنيا رسميا هجمات سبتمبر.
علم الله أنه ما خطر في بالنا ضرب الأبراج، ولكن بعدما طفح الكيل وشاهدنا ظلم وتعسف التحالف الأمريكي الإسرائيلي على أهلنا في فلسطين ولبنان تبادر إلى ذهني ذلك، وإن الأحداث التي أثرت في نفسي بشكل مباشر ترجع إلى عام 1982. كنا قد اتفقنا مع الأمير العام محمد عطا رحمه الله أن ينجز جميع العمليات خلال 20 دقيقة قبل أن ينتبه بوش وإدارته.
لهذا قد لا يبدو موقف طالبان اليوم من القاعدة مستغربا، فهم يدركون تماما أن بن لادن خدعهم وأن الملا عمر كان من التعنت بحيث لم يستمع لوزرائه ومستشاريه إلا بعد فوات الأوان.
بودكاست على راديو الآن.
أعلنت حكومة طالبان أنهم أعدوا خطة من مراحل لمنع التبرج والسفور وفرض الحجاب على الأفغانيات استجابة لمقترح من زعيم التنظيم هيبة الله أخندزادة. لم يوضحوا طبيعة هذا الحجاب، وإن أشاروا إلى أن البرقع الأفغاني هو شكل من أشكاله. ليس هذا هو المهم، المهم جاء في ردود الفعل. فكتبت الحقوقية الأفغانية فروغ فاجمة أن الحجاب ليس هو المشكلة، المشكلة هي كرامتنا وحقوقنا كبشر. لا بأس نلبس البرقع، ولكن هل سنعمل؟ هل سندرس أو نشارك في الحكومة؟ الصحفي أمين باشا كتب: أمهاتنا وأخواتنا يلبسن الحجاب دائما، الحجاب ليس أولوية، الأولوية هي لفتح المدارس للبنات والسماح للنساء بالعمل ومكافحة الفقر والجوع.
بودكاست على راديو الآن.
أهلا بكم دائما في راديو وتلفزيون الآن. نستضيف هذا الأسبوع الدكتور عمر العبيدلي رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية والأستاذ المنتسب إلى جامعة جورج ميسن الأمريكية. للدكتور العبيدلي دراسات مهمة منشورة باللغتين العربية والإنجليزية في الاقتصاد الاجتماعي والتجارة الدولية والطاقة. أهلا وسهلا فيك دكتور عبيدلي.
أهلا وسهلا.
دكتور عبيدلي، كتبت بحث بعنوان هل الحرمان الاقتصادي من أسباب صنع الإرهاب؟ الحقيقة نتطرق في هذا البرنامج إلى هذا السؤال كثيرا، لكن نجد أن شخص مثل أسامة بن لادن كان مليونير، في المقابل نجد آخرين يلجؤون للانضمام للجماعات الإرهابية بسبب وضعهم الاقتصادي المتردي المنسوب غالبا إلى سياسات حكومية. ماذا وجد الدكتور في هذا البحث؟ هل الحرمان الاقتصادي من أسباب صنع الإرهاب؟
يعني حقيقة لا توجد إجابة يعني موجزة أو بسيطة لسؤالك. أجريت بحوث كثيرة خصوصا بعد عام أحداث 2001 حول موضوع مسببات الإرهاب، ومن الأسباب المطروحة حسب يعني العلماء العلوم الاجتماعية والعلوم الاقتصادية وغيرها، أن ربما أحد الأسباب الحرمان الاقتصادي، الفقر والبطالة وإلى آخره. لكن يعني هناك ظاهرتان تدل أو توضح كيف هذا الموضوع هو معقد. أولا على الصعيد الدولي، عند مقارنة الدول نجد أن هناك علاقة يعني ضعيفة بين مستوى المعيشة و يعني الإرهاب، فخصوصا في فترة السبعينات والثمانينات من أكثر دول تعرضا للإرهاب أولا المملكة المتحدة اللي هي تعد من أغنى دول العالم، وهذه بسبب الملف الإيرلندي، وأيضا إسبانيا اللي هي أيضا دولة ثرية بسبب ملف الباسك، وهذه دول ثرية وكانت تعاني من مشكلة إرهاب. استمرت هذه الظاهرة في أوروبا وأمريكا، وليس فقط إرهاب من قبل جماعات يعني تدعي أنها إسلامية، أيضا إرهاب الآن كما نجد في أمريكا إرهاب داخلي من قبل متطرفين آخرين. وبالتالي على الصعيد الدولي توجد يعني دول كثيرة فقيرة لا تعاني إطلاقا من أي مشكلة متعلقة بالإرهاب. وأيضا على الصعيد الشخصي كما تفضلتي، لما نقارن الأفراد اللي هم الذين يعني يختارون منهج الإرهاب، هناك بعض الفئات اللي هي التي يعني يبدو ان كان دور لها في الحرمان الاقتصادي في يعني اختيار هذه المهنه او هذا الطريق، لكن ايضا نجد ان نسبه كبيره من الارهابيين خصوصا في طبقه القياده هم ناس من يعني اثرياء متعلمين، ويعني متوفرة لهم جميع مزايا الحياة الحديثة، وعلى رغم ذلك اختاروا هذا الطريق. فباختصار شديد يعني ما توصله الخبراء هو أن الحرمان الاقتصادي هو عامل، وقد يكون عامل مهم في بعض الأحيان، ولكن ليس هو العامل الرئيس أو العامل المحوري.
دكتور عبيدلي، وبالتالي مما قلت حضرتك، كيف يمكن أن يفيدنا هذا الكلام في صياغة تصميم برامج التأهيل ومكافحة الإرهاب؟
يعني أولاً يعني من عادة من يتعامل مع الإرهابيين هو الجهات الأمنية، والجهات الأمنية في أي دولة يعني من طبيعة عمل الشخص الرجل الأمن أنه يركز على الحل المرتبط بالأدوات المتاحة له، وهي الأدوات العنيفة، أدوات الحبس، أدوات الرقابة وإلى آخره، وليس رجل الأمن مؤهلاً أو مدرباً في عملية التعمق في الأسباب الجذرية يعني عمل إرهابي أو عمل جنائي. هو يعالج الظاهرة، أنا عندي حرامية لازم أمن المجمع التجاري، أنا عندي إرهابيين لازم أمن المنشأة، لكن أول خطوة التي يعني يجب اتخاذها خصوصا عند معالجة مشكلة معقدة مثل الإرهاب هي استيعاب أسباب الإرهاب. وأسباب الإرهاب، وهذه أسباب ليست أسباب عامة، ما نتكلم بمفهوم فكري واسع، نحن نتحدث عن الإرهابيين المحددين الذين يقومون بعملية أو يعملون تحت إطار محركة أو منظمة معينة، ما هي الأسباب التي أو العوامل التي دفعتهم نحو الإرهاب في حالتهم. لأن هناك اختلافات كبيرة بين ما يحفز مثلا شخص في الشرق الأوسط أن يقوم بعملية انتحارية مقارنة بشخص في جنوب آسيا، مقارنة بشخص في أمريكا اللاتينية وإلى آخره. فأول خطوة هي استيعاب الأسباب، وهذا لا يأتي إلا أو أفضل طريقة لاستيعاب الأسباب هي مباشرة الشخص نفسه والتحدث معه. من أهم البحوث التي أجريت حول أسباب الإرهاب وسبل معالجة الإرهاب انطلقت من إجراء مقابلات شخصية معمقة مع إرهابيين تم اعتقالهم، تم يعني إيقافهم وهم يعني تحت الرقابة أو مسجونين، وسمحت الجهات الأمنية لفريق من علماء العلوم الاجتماعية وعلماء العلوم النفسية يعني التحدث معهم بصراحة وبأريحية، وهكذا الواحد يكتشف هل هناك دور للحرمان الاقتصادي، هل هناك دور للشعور بالظلم، هل المشكلة هي مجرد يعني ان معلومات غير صحيحه حول اسباب مشكله يواجهونها والى اخره. وبالتالي يعني تشخيص المشكله الخاصه بالارهاب الذي تواجه جهه ما، ومن ثم يمكن الواحد يحط حلول مفصله على هذه الحاله الخاصه.
دكتور، في موضوع آخر، الحرب الروسية في أوكرانيا تدخل شهرها الثالث. كتبت حضرتك كثير عن أثر التجارة العالمي في الأمن الغذائي. في الشهرين الأخيرين كثر الحديث عن الأمن الغذائي على مستوى العالم والدول بسبب هذه الحرب وتعطل إمدادات القمح. إلى أي درجة المغامرة الروسية في أوكرانيا بتهدد حياتنا نحن خارج الجغرافيا الأوروبية؟
يعني الموضوع يعني معقد جدا، وإلى الآن ما في استيعاب كامل للتداعيات على المدى الطويل لهذه المغامرة، خصوصا لأنها قد تستمر، قد تنتهي في أسبوع، قد تستمر لمدة 3 أو 4 سنوات، قد لا تنتهي. هناك دول يعني تأثرت بشكل كبير وأيضا بشكل مباشر كمصر، لأنها يعني فرضا مصر أعتقد 80% من وارداتها الغذائية أو القمح تأتي من أما أوكرانيا أو روسيا، بينما في دول أخرى مثلا دول الخليجية اللي هي لا تعتمد على صادرات تلك الدول، لكنها تأثرت بشكل غير مباشر بسبب أولا التوترات في الأجواء السياسية والاقتصادية عالميا، وثانيا الارتفاع العام في أسعار السلع المرتبط ب يعني عرقلة سلاسل الإنتاج، وهي أيضا تعود جزئيا إلى هذه المشكلة. مثلا دول المستوردة للنفط كالأردن أو كلبنان متأثرة بشكل كبير من ارتفاع أسعار النفط، الذي سببه وأحد أهم أسبابه هو الحظر أو شبه الحظر على صادرات النفط الروسية، فهذا أثر يعني شبه مباشر للأزمة على دول المنطقة. وعلى المدى الطويل يعني ما نراه هو نوع من تفكك في سلاسل الإمدادات، ويعني انعكاس تيار العولمة. احنا كنا من عام 1990 إلى 2008 تقريبا حوالي 20 سنة في عصر ذهبي للعولمة والتزايد في التكامل الاقتصادي الدولي. من بعد 2008 إلى تقريبا 2015-2016 وصلنا إلى حالة يعني ثبات في العولمة، والآن مع كورونا وأيضا مع هذه الأزمة الجديدة يمكن الذي سنراه يعني تراجع في العولمة، وهذا بيكون لك أثر كبير على المدى الطويل للدول العربية، لأن الدول العربية للأسف يعني إنتاجها المحلي ضعيف ومعتمدة على التجارة الدولية سواء الصادرات أو الواردات يعني للحفاظ على مستوى المعيشة إن كان عاليا أو منخفضا، فكل هذه الأشياء بتتأثر. لكن هناك لا تزال يعني علامة استفهام كبيرة حول يعني إلى أي مدى بتستمر الحرب، وهل هي أيضا ستضم دول أخرى. هناك يعني من يتصور، هناك محللون يقولون أن روسيا تتوسع إطار المغامرة إلى دول مجاورة، وإن حصل ذلك يعني حجم المشكلة سيكبر ويكبر،
وبالتالي سوف نتضرر أكثر. دكتور عبيدة، نحن الشعوب المتأثرة بهذا النقص، هل عندنا خطة في الأفق لتأمين هذا الغذاء؟
الدول يعني هي طبعا يعتمد على الدولة، لكن كل الدول العربية عموما وعت عن أهمية الأمن الغذائي حتى من قبل جائحة كورونا بسبب التوترات التي ظهرت بعدما أمريكا فرضت تعريف على الصادرات الصينية في 2017 وبدأت الحرب التجارية الأمريكية الصينية، فاستشعرت جميع الدول العربية أن يعني إحنا بندخل عصر يعني خطير في ما يخص العولمة والقدرة على الاعتماد على سلاسل الإمدادات الدولية سواء في المجال المواد الغذائية أو غيرها. فهناك بالتالي خطط قائمة، وجائحة كورونا يعني أكدت أهمية هذه الخطط وتسببت في يعني ارتقاء لهذه الخطط، والآن ما نراه يعني أدى إلى المزيد من ذلك. طبعا في تفاوت حسب الدولة، هناك دول كالإمارات العربية المتحدة اللي هي جدا متقدمة في مجال الأمن الغذائي، عندها وزارة متخصصة في هذا الموضوع متفرغة لهذه المهمة. هناك دول أخرى سواء لأسباب يعني نقص الموارد أو غيرها ما تمكنت من وضع خطط متكاملة وشاملة، لكن يعني حسب ما نراه تقريبا كل الحكومات العربية واعية عن أهمية هذا الموضوع، وهي تسير نحو يعني معالجته.
دكتور عبيدلي، من متابعة حسابك على تويتر واضح اهتمامك بالاستحواذ الأخير لإيلون ماسك على تويتر، وأنت اقتصادي بتدرس الاقتصاد بأبعاده الاجتماعية. إيلون ماسك يريد أن يلغي الضوابط التي تحكم النشر، بيعتبرها مقيدة لحرية التعبير. إلى أي درجة ثمة خشية في العالم من الخلط بين التحريض على الإرهاب وحرية التعبير؟
يعني أولاً أعتقد إحنا نقدر نقول أن أغلبية الناس المعترضين على استحواذ ماسك على تويتر مش مهتمين، مو بخايفين من الإرهاب، هم ناس خايفين، هم يعتبرون أنهم يمثلون فئات مهمشة سواء اجتماعيا سياسيا اقتصاديا أو آخره، وأن هذه الفئات يشعرون أنها مهددة، مهمشة مهددة في الساحة العامة من ناحية الألفاظ والسلوكيات، وأن هي تمكنت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والقيود على حرية التعبير أن تخلق نوع من يعني منطقة آمنة في الفضاء الإلكتروني تسمح لهم للتعبير عن آرائهم وتحقيق مصالحهم، ويشعرون أن إيلون ماسك بيلغي يعني هذه المكتسبات التي يعني حصلوا عليها. على سبيل المثال ناخذ موضوع المرأة، المرأة في كل أنحاء العالم عانت على مدى القرون من تحرش جنسي، اغتصاب وغيرها من انتهاكات في حقوقها، وتنعكس هذه الانتهاكات أو تتمثل أحياناً في تحرش لفظي يعني عبر وسائل التواصل الاجتماعي. بعدين في عام أنا ما أتذكر يمكن 2017 انطلقت حركة الميتو على التويتر، وما حصل بعد ذلك إن على جميع وسائل التواصل الاجتماعي كان في يعني اهتمام أكثر من قبل الجهات المشرفة المودريشرز على يعني التخلص من أو محاسبة من يقوم يتصرف عبر هذه الوسائل بشكل غير لائق نحو المرأة. وما أقدر أقول أن انتهت مشكلة التحرش عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكن يمكن يعني مستوى انتشار هذه الظاهرة قل بشكل كبير، وأصبح الرجل الذي كان مستعدا على يعني انتهاك حقوق المرأة ما دون أي تردد قبل 10 سنوات الآن يعني يعيد النظر في الموضوع بسبب الحركة الاجتماعية والمجتمعية وأيضا القيود التي تفرضها أو تضعها وسائل التواصل الاجتماعي. خوف المرأة أو بعض النساء الآن أن إيلون ماسك سيلغي هذه القيود ويفتح الباب مرة أخرى لأي رجل أن يستغل مفهوم حرية التعبير للتحرش لفظيا بأي مرأة أخرى عبر وسائل التواصل الاجتماعي. إحنا لا نتكلم للأسف عن يعني سبة أو شيء بسيط، للأسف في بعض الحالات يعني الكلام يتجاوز الكلام غير اللائق ويصل إلى تهديدات بالقتل بالعنف، وهذه يعني يمكن نوع من إرهاب باستخدام العامي للغة لكلمة الإرهاب، لكن مش إرهاب بالطريقة اللي أنت ذكرتيها اللي هو الخوف يمكن عند الحكومات. فباختصار ردا على سؤالك، أنا ما أعتقد أن الخوف حول ما يقوم به إيلون ماسك ومرتبط أو الاعتراض هو جاي من الجهات الأمنية التي تخشى من الإرهاب. بالعكس أنا أتوقع أن إيلون ماسك بيكون متعاون مع الحكومات لمراقبة ومتابعة هذا الموضوع. هو يتمحور حول موضوع الفئات المهمشة التي تخشى من المزيد من التحرش.
الدكتور عمر العبيدلي، شكرا جزيلا لك.
أهلا وسهلا.
وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة.
بودكاست على راديو الآن.